بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات لطلبة العلم، ألقاها فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في جامع الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن يوم الجمعة 20 من شهر ذي الحجة عام 42400 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 8 المقامة في مدينة عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بادئ ذي بدء، أحمد الله عز وجل إليكم الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك نستمع إلى نصائح أهل العلم إلى علمائنا، فجزى الله خيرا الشيخ الفاضل العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري خير الجزاء على هذه النصائح الغالية الثمينة. وددت أنه يستمر في كلامه، لأنه من العلماء الذين يستضاء بنور علمهم. العلماء هم نجوم السماء، هم مصابيح الدجى، هم أمانة أهل الأرض. فوددت أنه لو استمر في هذه النصائح الثمينة العظيمة، وكما أشكر بعد شكر الله جل وعز الإخوة القائمين على هذا المسجد، وعلى رأسهم أخانا الفاضل محمد المسهري حفظه الله ومن معه من إخوانه الذين قاموا بهذه التجهيزات واستعدوا لاستقبال إخوانهم والمشايخ لإقامة الدورة في هذا المسجد المبارك، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب ذلك في ميزان أعمالهم. أقول بارك الله فيكم، نبه العلامة البخاري رحمة الله عليه على أمور عظيمة، ومن أهم هذه الأمور التي سمعناها الإخلاص في طلب العلم. نعم أيها الأحبة، لأن العلم هو يعتبر عبادة كغيره من العبادات التي تحتاج إلى إخلاص، وإلا فإنه لن يقبل. ولذلك فعلى طالب العلم أن يراجع نيته. وكما تعرفون الآثار الكثيرة التي جاءت عن السلف في مجاهدة النفس على الإخلاص، حتى أن بعضهم قال عالجت نيتي 40 سنة. ولذلك ليجعل طالب العلم هذا الأمر نصب عينيه، وليتذكر دائما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي من أعظمها الحديث الذي ذكرنا به العلامة البخاري رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله أو حديث عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات. لكن بقي أيها الأحبة أن نعرف كيفية الإخلاص في طلب العلم. كيفية الإخلاص في طلب العلم هو أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وأن تنوي رفع الجهل عن الناس. وكذلك من الإخلاص في طلب العلم أن تنوي الدفاع عن الشريعة وعن حياض السنة، وأن لا يكون طلبك للعلم من أجل الدنيا. احذر يا طالب العلم. جاء عند أبي داود وابن ماجه في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح الترغيب للعلامة الألباني رحمة الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا فله النار. وكذلك لا يكون طلبه للعلم رياء لأجل أن يقال طالب علم سفيد، أو لأجل أن يقال عالم، ولأجل أن يشار إليه بالبنان، ولأجل أن يثنى عليه. وما أعظم الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في شأن 3 الذين أول من تسعر بهم النار، وأحدهم رجل قال: تعلمت العلم فيك يا رب، فقيل له: كذبت، إنما تعلمت العلم لأجل أن يقال عالم فيؤمر به فيؤخذ ويسحب إلى النار والعياذ بالله. إياك أن تتعلم العلم مجاراة للعلماء وممراة للسفهاء أو لأجل أن تصرف وجوه الناس إليك. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري العلماء أو يماري السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك من النصائح التي يحتاجها طلاب العلم العمل بهذا العلم أيها الأخوة. العمل بالعلم من أول فوائده أنه يرسخ العلم الذي عندك. أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن بركة العمل بالعلم أن الله عز وجل يعلمك ما لم تكن تعلم، فقد جاء في الحلية: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا من بركة العمل بالعلم، أن الله جل وعلا يبارك لك في علمك فيورثك الله جل وعلا بعملك للعلم علما لم تعلمه. وهكذا جاء عن بعض السلف أنه قال: لا يكون المرء عالما إلا إذا كان بعلمه عاملا. يا طلبة العلم، علينا أن نتزود بتقوى الله جل وعلا، فإذا تزودنا بتقوى الله جل وعلا فإن العلم يزيد. وقد استدل بعض العلماء بقول الله جل وعلا لذلك بقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله جل وعلا الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي يزيد في علم المتعلم. علينا أن نجتنب المعاصي، فإن المعاصي من أسباب ذهاب العلم. ولا يخفى على شريف علمكم أن الشافعي رحمة الله عليه جاء إلى وكيع بن الجراح وكان حافظا كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهكذا جاء عن يحيى بن معين أنهما قالا كل واحد منهم يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع، يعني هو من الحفاظ، وهكذا من الحفاظ الذين عرفوا بالحفظ إسحاق بن راهوية. على كل حال، جاء الشافعي رحمة الله عليه إلى وكيع يشكو له سوء حفظه، فقال في تلك الأبيات المشهورة المعروفة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وأحاول أختصر هذه النقاط. كذلك من الأمور التي ينصح بها طلاب العلم أن تختار يا طالب العلم المعلم الأمثل في سلوكه وفي منهجه وفي عقيدته، فإن هذا الأمر دين، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. إياك أن تأخذ دينك عن أهل الانحراف وأهل البدع والحزبيات، لا تأخذ علمك إلا عن أهل السنة الخلص. والحمد لله في هذا الزمن تيسر من سبل العلم وطرق العلم ما يستطيع به طالب العلم أن يطلب العلم أو أن يطلب فنون العلم عند علماء أهل السنة والجماعة، والحمد لله. وهذا من نعم الله عز وجل على عباده. وكذلك من الأمور التي ينصح بها طالب العلم أن يترك الترفه والراحة، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه. هذا الأثر ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بعدما ذكر حديث عبد الله بن عمر في بيان مواقيت الصلاة، في بيان مواقيت الصلاة، فإنه ساق حديث عبد الله بن عمر بأسانيد وبألفاظ، ثم بعد ذلك ذكر هذا الأثر وهو أثر يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه: لا يستطاع العلم براحة الجسم. والتمس أهل العلم الحكمة في ذكر هذا الأثر بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه بيان مواقيت الصلاة، فذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذلك هو أن الإمام مسلم رحمة الله عليه أعجبه سياقه لهذا الحديث، ساق أسانيد متعددة وألفاظ وفوائد، ثم ذكر هذا الأثر وهو أثر يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وكأنه يقول هذه الفوائد وهذه الأسانيد وهذه الأحكام وهذه الطرق ما جاءت من فراغ، إنما جاءت بعد مشقة وتعب. فإذا ظن طالب العلم أنه سيطلب العلم وهو يترفه وهو في راحة فإنه لن يطلب العلم، فهذا ظن خاطئ. حتى العلماء الذين تربوا في أسرة حاكمة أو في أسرة مالكة لا تظنوا أنهم طلبوا العلم براحة وبترفه، فإنهم وجدوا من المشاق في سبيل طلب العلم الشيء الكثير. هذا ابن حزم رحمة الله عليه تربى في أسرة مالكة، وغير من أهل العلم الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، العلامة الشوكاني رحمة الله عليه، لكنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من هذه المراتب وهذه الدرجات الرفيعة إلا بعد مشقة وتعب. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتاب الفقيه والمتفقه عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: لا يطلب هذا العلم أحد بعز النفس والملك أو بالملك وعز النفس فيفلح، لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلب هذا العلم بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وكان كثيرا شيخنا مقبل رحمة الله عليه يتمثل بهذه الأبيات الجميلة التي حفظها طلابه وتلامذته عنه، وهي: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن الزمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان الجو جو حار قال: الجو حار لا يصلح لطلب العلم. ثم إذا جاء فصل الخريف قال: الدنيا كلها صفراء، الأشجار صفراء، والنفس ليست مرتاحة في طلب العلم مع هذه الأجواء الصفراء. وإذا جاء البرد قال: الجو بارد وقارس فلا أستطيع أن أطلب العلم وحالة الجو هكذا. وإذا جاء الربيع قال: هذا الفصل يحتاج إلى تمشية، ويلهيك حسن الربيع، حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. هذه هي فصول السنة الأربعة. فإذا لم تطلب العلم في فصل الصيف ولا في فصل الخريف ولا في فصل الشتاء ولا في فصل الربيع فمتى عساك أن تطلب العلم؟ فلا بد لطالب العلم أن يترك الترفه والراحة قليلا حتى يصل إلى مبتغاه وهدفه. إن طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى وقت، لا تظن أنك ستكون عالما أو طالب علم مستفيد أو شيخا في سنة أو سنتين أو خمس سنين أو عشر سنين. نعم ستكون عندك حصيلة طيبة إذا اجتهدت في طلب العلم، وسيكون عندك خير كثير، لكن لا تظن أنك ستكون عالما في هذه الفترة الوجيزة. فطلب العلم يحتاج إلى وقت طويل. وما أحسن ما قاله العلامة الجويني رحمة الله عليه، قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار، وفي لفظ: واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، وصحبة أستاذ وطول زماني. العلم عبر الأيام والليالي، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال الزهري رحمة الله عليه. فاصبر يا طالب العلم في الطلب ولا تستعجل على قطف الثمرة، فالطريق طويل وشاق، وكما قيل: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. يا طالب العلم عليك بالاحترام والتواضع لأساتذتك وشيوخك. الأدب قبل العلم أيها الإخوة، يا طلاب العلم الأدب قبل العلم. جاء في الحلية عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال لغلام: تعلم الأدب قبل العلم. وقد كان سلفنا رحمة الله عليهم يتعلمون سمت العلماء، يتعلمون من أخلاق العلماء، وسمت العلماء وأدب العلماء قبل أن يأخذوا عنهم العلم. فربما جلس الواحد منهم إلى العالم 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات يتعلم منه الأدب فقط والأخلاق والسمت، ثم بعد ذلك يأخذ عنه العلم. واخفض جناحك للمؤمنين، وسع صدرك. أقول بارك الله فيكم، من الأمور المهمة لطلاب العلم الاحترام والتواضع للأساتذة والشيوخ وتعلم الأدب قبل العلم. ويجب على طالب العلم أن يوسع صدره لما يحصل من الاختلاف بين أهل العلم في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. وأذكر قبل زمن غير بعيد أن طلاب العلم أو كثيرا منهم كانوا لربما اختلفوا في مسائل يسوغ فيها الاختلاف ويحصل بينهم من المنازعات والهجر وعقد راية الولاء والبراء ما لا ينبغي أن يكون. كان يختلف في مسألة تحريك الأصبع في التشهد أو الضم بعد الرفع من الركوع ونحو ذلك، ولكن هذه الظاهرة السيئة ارتفعت والحمد لله. إياك والحياء في طلب العلم، فإنه لا ينال العلم السحي ولا مستكبر، وكذلك الكبر داء عضال. إياك والحسد، كان سلفنا رحمة الله عليهم يطلبون العلم ممن فوقهم وممن هو دونهم وممن هو مثلهم، فيطلبون العلم ممن فوقهم ليتعلموا الأدب، ويطلبون العلم ممن هم دونهم لأجل أن يتعلموا التواضع، ويطلبون العلم ممن هو مثلهم ممن هم مثلهم لأجل أن يدفعوا داء الحسد، لأن الحسد يحصل غالبا بين الأقران. لا تظن يا طالب العلم أنك قد بلغت الغاية، إذا درست بعض الفنون ودرست شيئا من العلم لا تظن أنك قد بلغت الغاية وأنه ليس لك حاجة في الازدياد، فإن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وقل رب زدني علما، ولم يقل رب زدني هدى وتقوى وخشية، لأن العلم إذا زاد جاءت الخشية وجاء التقوى. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، أما إذا رأى أنه استغنى عن طلب العلم فإنه من أجهل ما يكون. يا طالب العلم، إن هذا العلم الذي تحمله في صدرك إنما هو أغلى وأنفس ما تملكه، ولا تستصغر نفسك أمام أصحاب الاختصاصات الأخرى كأصحاب الهندسة والطب، ولا شك أن هذه علوم ينتفع بها المسلمون، لكن العلم الذي عندك أعظم من العلم الذي عندهم. العلم الذي عندهم إنما علم يتوارثه الناس بعضهم عن بعض، وأما العلم الذي عندك فإنما ورثته عن الأنبياء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فأخذ بحظ وافر. تدرب على قول لا أدري، إذا سئلت عن شيء عن مسألة وأنت لا تعلم حكمها فقل لا أدري، ودرب نفسك على ذلك، ولا تتجشم الصعاب، ولا تقحم أنفك في شيء لا تحسنه. هذا الإمام أحمد في مسائل الإمام أحمد، مسائل ابنه له ومسائل هاني، تجد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يسأل عن عدة مسائل فيقول لا أدري، وبعض المسائل يسأل عنها فيقول لم يبلغني فيه شيء، وبعض المسائل يقول لم أسمع فيه شيء أو شيئا عن الصحابة. الإمام مالك رحمة الله عليه يسأل عن 48 مسألة ويقول 32 منها لا أدري، يعني أجاب عن كم؟ عن 16 مسألة فقط، ولا أدري هل هذه هي الحادثة أو غيرها. عندما قال له وماذا أرجع إلى الناس، ماذا أقول لهم يا إمام، هل أقول لهم الإمام مالك سألت عن كذا وكذا من المسائل؟ فقال لا أدري. قال اصعد على أعلى مكان في المدينة أو في المصر وقل سألت الإمام مالك عن كذا وكذا وكذا من المسائل، فقال لا أدري. العلامة ابن باز رحمة الله عليه يسأل عن الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل فقال الله تعالى أعلم. العلامة فوزان رحمة الله عليه يسأل عن حديث وهو حديث إذا أذن مؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته فقال الله أعلم. وقد سألت العلامة شيخنا مقبل بن الهادي مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه عن حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد فتح بابا عظيما من أبواب الربا على جلالة علمه في علم الحديث. قال لا أدري. أخرج البخاري رحمة الله عليه في كتاب التفسير في باب سورة الروم وهكذا في باب قول الله جل وعلا يخشى الناس عذاب أليم عن رجل أن رجلا من كندة قال في تفسير الدخان الذي جاء في قول الله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، قال هو دخان يخرج يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال مسروق ففزعنا فجينا عبد الله بن مسعود فذكرنا له ذلك وكان متكئا فجلس وغضب وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم الله أعلم. تأمل في قول عبد الله بن مسعود فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم، هذا يدلك على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه، أما إذا سئلت عن شيء تعلمه فأجب بحدود علمك. إذا هضمت مسألة وسئلت عنها وتعرف حكم الشرع فيها أو كلام أهل العلم فإنك لا تكتم هذا العلم. من سئل عن علم أو شيء يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، لكن من سئل عن شيء وهو لا يعلمه فقال الله أعلم فإن ذلك من العلم، لأن ذلك علامة الخشية والتقوى لله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد سئل الشعبي رحمة الله عليه عامر بن شراحيل عن بعض مسائل العلم فقال لا أدري، فقيل له ألا تستحي يا إمام أن تقول لا أدري؟ فقال كيف أستحي ولم تستحي الملائكة عندما قالت لربها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يا طالب العلم مهما قلت فإن قولك معرض للخطأ، فإن قولك معرض للخطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخرج أبو داود في سننه في كتاب النكاح في باب من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات أن أناسا جاءوا إلى عبد الله بن مسعود يستفتونه في مسألة، وهذه المسألة هي أن رجلا عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فقضى فيها باجتهاده وقال لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، ثم قال رضي الله عنه ورحمه إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. فلما ذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في حادثة شبيهة بهذه الحادثة في امرأة يقال لها بروع بنت واشق وأن قضاءه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا، لنعلم أن كل عهد أقل علما من الذي قبله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي يوم إلا وهو أقل علما من الذي قبله حتى يصير الناس درجة واحدة. سيأتي زمان على الناس، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع العلم ويفشو الجهل، يقل هذا العلم يوما بعد يوم حتى يصير الناس درجة واحدة، ليس فيهم من هو أعلم من الآخر، كلهم على حد سواء. فإذا ذهب العلماء قال ابن مسعود رضي الله عنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهلكوا. وذكر شيخ الإسلام كلاما ما معناه أنه لو فرض انحصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدواوين لما كان العالم عالما بكل ما في هذه الدواوين من الأحاديث، ولا يحصل ذلك لأحد قط، ما أحد عنده مكتبة وحاز ما في هذه المكتبة من العلم والمسائل والأحاديث، هذا لا يحصل لأحد قط. ثم قال رحمة الله عليه بل ربما يكون الإنسان عنده دواوين كثيرة ولا يعلم منها شيئا، وكان السابقون دواوينهم في صدورهم دواوينهم قليلة، لكن دواوينهم هي صدورهم. وما أجمل ما ذكره شيخنا مقبل رحمة الله عليه عندما كان يقول: يا طلبة العلم، إن هذه الفهارس كسلت طلبة العلم. الفهارس معروفة التي تكون في آخر الكتاب. يقول الشيخ مقبل رحمة الله عليه: إن هذه الفهارس كسلت طلبة العلم، لأن الأوائل كانوا يحفظون العلم في صدورهم، يحفظ صحيح البخاري، يحفظ الأمهات الست، يعرف هذا الحديث أين موضعه وأين مكانه في كتاب العلم، في كتاب الصلاة، في كتاب النكاح، فكانت فهارس في صدورهم. وهكذا ما يتعلق بالفقه. لكن اليوم طالب العلم إذا أراد أن يقف على حديث أو على مسألة بحث في فهرسة هذا الكتاب، فكيف لو رأى شيخنا رحمة الله عليه ما جد في هذا العصر من هذه التكنولوجيا والإنترنت والباحث الذكي؟ فربما حديث أو مسألة بضغطة زر يأتيك من جميع مراجع الإسلام. إذا تعلمت شيئا يا طالب العلم فدرسه، فإن هذا من زكاة العلم، وإن لذلك أثرا عظيما، فإنه يرسخ علمك بذلك، وكذلك يكتب الله جل وعلا لك الأجر العظيم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له مثل أجور من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. وجاء في حديث عند ابن ماجه إلا أن في إسناده ضعف، ومعناه صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت معلما. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معلما للناس، ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولو لم تجد من تدرسه فاستحضر أنك تدرس الجن. إذا لم تجد مثلا بعض طلاب العلم ممن يحبون العلم، اجمع لك نفرين أو ثلاثة وعلمهم العلم الذي تعلمته وهضمته وأتقنته، تعلمهم. ليس من الشرط أن تكون طالب علم مستفيد، ولا أن تكون عالما، ولا أن تكون ممن يشار إليك بالبنان، أو ممن اشتهر صيته عند الناس بأنه من أهل العلم. شيء تعلمته وأتقنته درس إخوانك. ويعلم المشايخ الحاضرون الذين أدركوا زمن شيخنا مقبل رحمة الله عليه كيف كان شيخنا رحمة الله عليه شديدا على الطلاب الذين يرفضون تدريس إخوان، إلى درجة أنه يدعو عليهم فيقول: لا بارك الله في علمهم، يا فلان درس إخوانك. يقول: أنا لست أهلا. يا فلان قم درس إخوانك، افتح لهم درسا في كذا، في النحو، في الفقه، في العقيدة. فيقول: لست أهلا. فيغضب الشيخ ويدعو عليهم ويقول: لا بارك الله لكم في علمكم. فدرس إخوانك، فهذا من زكاة العلم. ولو أنك تستحضر أنك تدرس خلقا من خلق الله عز وجل لا تراهم كالجن، ألسنا نؤمن بالجن؟ ومن طرائف ما ذكر عن بعض أهل العلم أنه لم يجد أحدا يدرسه، فماذا فعل؟ اشترى تيسا وجعله أمامه وجعل يشرح ويحدث ويطرح المسائل، ثم يقول بعد ذلك إذا انتهى من درسه يقول: أفهمت؟ كأنه يخاطب من يعقل أمامه. فاحرص على تعليم الجاهل ما استفدته، وتذكر قول الله جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. يدخل في ذلك الإنفاق من المال والإنفاق من العلم، فيبارك الله عز وجل لك في علمك فيزيد. ولذلك قال الألبيري ورحمة الله عليه: يزيد بكثرة الإنفاق منه، يعني العلم، وينقص إن به كفا شددت وفي نسخة قبضت. وهذا من مذاكرة العلم التي يثبت بها العلم تعليم الناس. ولقد أحسن الزهري رحمة الله عليه، وهذا الأثر ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، عندما قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. إياك أن تتتبع الرخص وزلات العلماء وغرائب المسائل، فقد قال الأوزاعي رحمة الله عليه: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. كن عاملا بأحكام الشريعة حتى تكون قدوة لغيرك، وإذا جمعت إلى ذلك الدعوة إلى الله عز وجل فذلك نور على نور. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. أكثر من الدعاء أن الله عز وجل يعينك على طلب العلم، وأن يأخذ بناصيتك إليه، وأن يزيل عنك العوائق والعلائق التي تحول بينك وبينه. وأكثر من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما تنفعني به. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم زدني علما. وكان إذا أعيا شيخ الإسلام رحمة الله عليه مسألة دعا بهذا الدعاء: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. احرص على حفظ القرآن كاملا، فإن عجزت فالمفصل مع البقرة وآل عمران مع قراءة شيء من التفسير الميسر لهذه السور. اهتم بحفظ شيء من السنة كالأربعين النووية ورياض الصالحين وبلوغ المرام وعمدة الأحكام، ولا تشغل نفسك بحفظ الأمهات. إذا درست هذه الأحاديث أو هذه الكتب، ابدأ بتعلم الأحكام التي تشتمل عليه هذه الأحاديث الموجودة في هذه الكتب. وإلا فإنك إذا أشغلت عمرك بحفظ الأمهات سيكون عمرك كله في مراجعة هذه الأحاديث دون فقه ما فيها من الأحكام والمسائل. ابدأ بتعلم العقيدة والتوحيد، واحرصوا يا إخواننا يا طلاب العلم على تعليم الصغار والصبيان العقيدة الصحيحة والتوحيد، مبادئ العقيدة: أين الله؟ الله في السماء، والدليل قوله تعالى كذا وكذا. أقسام التوحيد ثلاثة: ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله، وما شابه ذلك. هذا من المهمات، صار في هذا الزمن أيها الإخوة من المهمات تعليم الصبيان مبادئ العقيدة. ومن ذلك تعليم الصبيان، وهذا يتأكد في هذا الزمن الذي صار فيه الرافضة ينشئون أجيالا على بغض وكراهية والحقد والحنق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان السلف كما قال بعض السلف كانوا يعلمون حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. هذا يتحتم علينا أيها الإخوة أن نعلم أبناءنا وأجيالنا حب الصحابة رضي الله عنهم. فنحن في زمن ولا حول ولا قوة إلا بالله انتشر فيه الرفض والعياذ بالله، وما هم عنا ببعيد. ثم بعد ذلك اقرأ مختصرا في الفقه في أي مذهب من المذاهب، مذهب الشافعية أو مذهب الحنابلة، على طريقة اتباع الدليل، لا التعصب المذهبي، لا الجمود المذهبي المذموم، إنما على طريقة اتباع الدليل التي يعرفها طلاب العلم المتمكنون. ثم بعد ذلك اقرأ في علوم الآلة علما علما، علم النحو تبدأ به، ثم علم القواعد الفقهية وأصول الفقه وعلم المصطلح، ولا تجمع بين علمين في وقت واحد. ابدأ بصغار العلم قبل كباره، فلا تبدأ بالفتح ولا بالمجموع ولا بالمغني ولا بالمحلى، إنما بمختصرات الفنون. لا تبدأ بكتب الخلاف قبل ضبط أصول الأدلة من القرآن والحديث. حاول أنك تلخص ما تقرأه، إذا قرأت كتابا أو قرأت كلاما لأهل العلم حاول أنك تلخص هذا الكلام، فإن ذلك أدعى إلى حفظه وفهمه. اجعل لك في كل فن كتابا تجعله أصلا تضبط فوائدك عليه، إما في الحاشية أو في الدفتر. وكنت أعلم طالب علم قد جعل كتاب تيسير العلام أصلا يعلق عليه ويحشي عليه ويدرس منه إخوانه. احرص على اقتناء الكتب المحققة، فإن ذلك سيزيل عنك إشكالا كثيرا. فرب كلمة سقطت من سطر تجعل لك تشويها أو تجعل لك إشكالا، فاحرص على اقتناء الكتب المحققة. ليس كل ما في الكتب يحفظ أيها الإخوة، هناك أشياء تحفظ، التعاريف، التقاسيم، النصوص، هذه الأشياء تحفظ. أما تروح تحفظ لك يعني كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم رحمة الله عليه، هذه الأمور لا تحفظ، إنما تفهم، أو بمعنى آخر أو يعني بصيغة أخرى يحفظ معناها. ارجع إلى الكتب الأصلية، ولتكن مطالعتك للمذكرات كالأكل من الميتة للمضطر. إذا كتبت فوائد في دفترك فإنك ترجع في قراءة هذه الفوائد إلى المصادر الأصلية التي نقلت منها هذه الفوائد. العلم يحصل من طريقين، بطريق المشافهة والمطالعة، فإياك أن تغلو في أحدهما. لا تأخذ العلم من أفواه المشايخ، ولا تطلع ولا تقرأ في الكتب. وبالمقابل كذلك لا يكون طلبك العلم هو عبارة عن قراءة في الكتب والطلاع، ولا تأخذ من أفواه المشايخ، إنما تأخذ العلم بطريق المشافهة والمطالعة. سل أهل التخصيص عن الكتاب، التخصص عن الكتاب الذي تنوي أن تطالعه حتى لا يضيع عليك الوقت. إذا تعرف من أحد إخوانك أنه متخصص في فن أصول الفقه ارجع إليه إذا أردت أن تقرأ في هذا الفن. إذا تعرف من أحد المشايخ أنه متخصص في فن الفقه أو في العقيدة وأنت تريد أن تقرأ كتابا في العقيقة في العقيدة، فارجع إلى هذا الشيخ المتخصص في هذا الفن. لا تربط نفسك بشيخ واحد، عدد المشايخ، فقد كان سلفنا يعددون في طلب العلم يعني في المشايخ، حتى أن الواحد منهم لربما كان له 1000 شيخ أو يزيد أو أقل من ذلك. تشبع ما استطعت من علم الأصول، وأقصد بعلم الأصول أصول الفقه والقواعد الفقهية وأصول التفسير، وهكذا من علم اللغة. كان الشيخ عز الدين، وهذا يعرفه الإخوة القدامى رحمة الله عليه، وهو من المشايخ السلفيين، إمام مسجد زكو في شيخ عثمان، كان إذا قيل جاء الشيخ الفلاني يريد أن يلقي كلمة، فقام بين يدي الشيخ والناس ليلقي كلمة، فصار يكسر في كلامه. الشيخ يقوم ويأخذ نعاله ويضرب إحداهما في الأخرى، حتى لو قالوا شيخ يقوم. أي طالب علم هذا لا يهتم باللغة؟ طالب علم يكسر في اللغة العربية، بل بعضهم حتى يكسر في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. لا تغب عليك شمس يومك إلا وقد جعلت في صدرك شيئا من العلم. عود نفسك على ساعات لطلب العلم حتى تصبح عندك عادة. إذا كان يشق عليك أنك تجلس بعد الفجر حتى الساعة 8 لطلب العلم ولقراءة القرآن وللحفظ، عود نفسك على ذلك، فإنه يصير بإذن الله عز وجل عادة لك، لا تستطيع أن تستغني عن هذه العادة. طعم طلبك للعلم برتبة الاجتهاد فيه أحيانا، يعني لا بأس إذا مثلا درست علم المصطلح على سبيل المثال أن تختبر ملكتك وقوتك في هذا العلم، فتأخذ حديثا وتبحث في طرقه وتبحث في رجاله وتخرج بحكم على هذا الحديث، إما بصحة أو ضعف أحيانا. وهكذا مسألة فقهية تجمع فيها أقوال أهل العلم وتناقش أقوالهم وأدلتهم، ولكن احذر أن تتجاوز قدرك. إذا شفت أن عندك ملكة، صرت بحمد الله عز وجل بهذه الملكة تستطيع أن تحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، وهكذا في مسألة فقهية، ليس معنى ذلك أنك تتعقب العلماء كما فعل بعضهم، ألف كتابا سماه نظرات في الصحيحة، فقال كان شيخنا يقول هذه النظرات تحتاج إلى نظرات، لكن احتفظ ببحثك سيفيدك مع الزمن. ومن جميل ما ذكره العلامة عبد المحسن عباد رحمة الله عليه أنه قال، وانظر كم عمر الآن الشيخ العباد حفظه الله، حفظه الله وطالع في عمره بالخير، يقول عندي كتب ودفاتر من الصف الثالث ابتدائي لا زلت أحتفظ بها إلى هذا الوقت. فهذه المذكرات وهذه البحوثات احتفظ بها للزمن، فإنها بإذن الله ستنفعك في مستقبل زمانك. جالس طلبة العلم النبهاء وقوي صلتك بهم. طلبة العلم يتفاوتون، في طلبة علم، لكن طلاب علم في الحلقات في المحاضرات طلاب علم، لكن خارج المحاضرات خارج الحلقات خارج الدورات هم أشبه بالعوام، كلامهم في الدنيا في القيل والقال. لكن في طلبة علم ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هماني لا يشبعان؟ طالب دنيا وطالب علم. تجد دائما مجالسه في فوائد، في ذكر الأحكام، في مناقشات مفيدة. مثل هؤلاء قوي صلتك بهم، مثل هؤلاء قوي صلتك بهم وابحث عنهم، فهم غنيمة. لا تستمع لمن يصعب عليك العلم. إذا بدأت في مطالعة كتاب فأكمله. لا بأس أن تجعل لكل كتاب تدرسه كراسا تجعل فيه الفوائد النادرة، ما تروح تنقل كل الكتاب، تنسخ الكتاب كله، إنما الفوائد التي هي من النكت أو النوادر التي قد لا تجدها في مضانها، وهكذا تجعل الإشكالات التي تقف عليها في هذا الكتاب تجعلها في مكان خاص، في قسم خاص، ثم تسأل عنها أهل العلم. إياك أن تكابر العلم، العلم هذا أودية، فنون العلم بحر خضم، فإذا توغلت وتهورت في الدخول في فروع العلم ودقائق العلم فإنك ستهلك، وهكذا إذا سبحت في خضم بحر العلوم والفنون فإنك ستغرق. لكن خذ العلم شيئا فشيئا فشيء، نوع طرق العلم حتى لا تمل، اقرأ تارة، احضر حلقة تارة، اسمع بعض الصوتيات تارة، هكذا نوع في طرق طلب العلم. هناك نصائح لطلاب الدورات، ربما تكون أيضا نصائح نافعة لغير طلاب الدورات، وأكتفي إن شاء الله منها بأربعين نصائح. النصيحة الأولى الاستعداد للدرس بمراجعة المتن. تعرفون هذه الدورة ستوزع متون، ستدرسون دروس في هذه الدورة، قبل أن تحضر الدرس راجع الدرس، يتحتم عليك أنك تقرأ المتن هذا ثلاث مرات، مرة قبل أن تحضر درس الشيخ، والمرة الثانية ستقرأ المتن مع الشيخ وهو يدرسه، والمرة الثالثة إذا رجعت إلى بيتك فإنك تقرأ المتن، وبهذا يرسخ العلم. ما فائدة ذلك؟ إذا قرأت المتن قبل أن تحضر الدرس فإنك ستمر على مسائل مفهومة وكلمات واضحة، وأيضا بالمقابل ستمر على مسائل غامضة ومصطلحات غامضة، هذه ضع تحتها خطا واجعل لها حاشية، فإذا جاء وقت الدرس سيكون التركيز عليها، لكن إذا لم تقرأ المتن ربما فتتك هذه المسائل وهذه الكلمات ولا تعرف معناها، تمر عليك وأنت لم تنتبه. لكن إذا قرأت المتن وجيت على المسألة قلت ما معنى هذه المسألة أو هذه الكلمة ما معناها، فجعلت تحتها خط أو عليها حاشية، فإذا ما حضرت الدرس أول ما يأتي الشيخ على هذه الكلمة أو على هذه المسألة سيكون تركيزك أقوى، بحيث أنك تسمع ما هو معنى هذه المسألة أو ما معنى هذا المصطلح من الكلمات. ومن الأمور التي ينصح بها طلاب الدورات طريقة الاستفادة أيها الإخوة من المشايخ ومن المدرسين، يجهلها كثير من الناس، فتجد مثلا بعض طلاب العلم يكتب كل ما يقوله الشيخ بالمعنى، يكتب 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 بالمعنى، وأقبح من هذا أنه يكتب باللفظ، فربما شيخ يسبقه في الكلام فتفوت بعض الجمل وبعض الكلمات فيجعل بياضا في هذا السطر، ثم يتابع الشيخ ثم تفوته بعض الكلمات وهكذا. لا، اسمع الشيخ حتى ينتهي من هذه المسألة، ثم بعد ذلك أشر إلى المسألة والفائدة التي ذكرها برأس قلم، برأس قلم، هذا أمر. الأمر الآخر، أنصح طلاب العلم أن يكون عندهم دفاتر أو أوراق جانبية، فإذا ما ذكر الشيخ أو المدرس فائدة فإنه يكتب هذه الفائدة، لأنك ربما تحتاج إلى أن تخدش كلمة أو تعيد صياغة كتابة الفائدة، فإذا كان ذلك في حاشية المتن، لأن هناك بياض تحت حاشية، فإذا ما كان ذلك في هذه الحاشية فإنه سيشوه عليك الملزمة أو الكتاب، لكن اكتب هذه الفوائد في ورقة جانبية أو في دفتر، ثم بعد ذلك أعد كتابتها مرتبة منظمة في المتن تحت في الحاشية، هذا سينفعك بإذن الله إذا درست هذا المتن، ستنفعك هذه الفوائد وهي مكتوبة منظمة مرتبة في المستقبل إذا درست هذا المتن. أيها الإخوة، لا ينبغي لنا أن ننشغل بالكلام الجانبي، تجد المدرس مثلا يدرس أو الشيخ يدرس واثنين من طلاب العلم في جانب يتكلمان ويضحكان والأمور طيبة، الشيخ يعني يتعب يدرس ساعة إلا ربع تقريبا، الدرس ساعة إلا ربع، يبذل جهده ويحضر من أجلك، من أجل أن يوصل إليك المعلومة، وينتقي أفضل العبارات ويتخير أفضل الكلمات ويحاول أن يسهل لك الفائدة، يعني يتعب وأنت خبر خير، يعني قاس تهدر تتكلم مع زميلك وصاحبك وأقبح من هذا أن ترتفع أصواتهما أثناء الدرس فيحصل تشويش للمدرس ولمن حوله من الناس. هذا من قلة الأدب والله وليس من الأخلاق. ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ تريد تتكلم اخرج خارج المسجد، لا تأتي للدورات. تريد تستفيد اجلس واستمع وأنصت لكلام الشيخ والمدرس حتى تستفيد. أما تحضر الدرس وتجلس تتكلم وتضحك وترفع صوتك وتنشغل عن المدرس أو الشيخ بأي نوع من أنواع الانشغالات، فهذا ما يليق بطالب العلم أبدا، هذا ليس من أخلاق طلاب العلم. وحتى المدرس أو الشيخ إذا وجد انسجاما وتفاعلا من الطلاب تجد أنه يعطي لهم أكثر من الفوائد ويبذل لهم أكثر، لكن إذا رأى طلاب العلم على هذا الحال أو بعض طلاب العلم على هذا الحال ربما تنكسر نفسه وتنقبض نفسه فيكمل ما وجب عليه تدريسه ولا يزيد على ذلك. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، فإن يكن من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن من خطأ فمني من نفسي المقصرة ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.